يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات قبل أسابيع بل قبل 3 أشهر كنت أتحدث إليكم في سلسلة من المواضيع التي تندرج تحت عنوان قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتناولت مجموعة من القضايا التي ليست جديدة علينا في موضوعها وإنما نحتاج كل مدة أن نعود إلى هذه المواضيع لكي نذكر من يغفل منا عن هذه المعاني ولكي نؤكد على ضرورة التمسك بقيم الإسلام العظيم وتناولت من سورة الحجرات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأكدنا من خلال هذه الآيات الكريمة على وجوب أن يحتاط الإنسان المسلم مع المعلومات التي يقف عليها قراءة أو سماعا وخاصة تلك المعلومات التي تهز الثقة بين الناس وتشوه العلاقات البشرية فعلى الإنسان المؤمن أن يحتاط لنفسه قبل أن يقع ضحية مخططات أعداء الخير وأعداء الإنسان الذين يتحركون بوسائل جبارة في هذه الأيام من أجل العبث بالإنسان ومفاهيمه ومواقفه وقيمه آملين من خلال ذلك أن يصلوا إلى أهدافهم التي تقوم على تحطيم العلاقات الداخلية بين المسلمين وأيضا بين المسلمين يوجد ناس من أهل الشهوات لا تهمهم هذه العلاقات فعلى الإنسان المسلم أن يحتاط ولكي يحتاط الإنسان المسلم عليه أن يقوي معلوماته معرفته بالإسلام وبالواقع الذي يعيش فإن لم يكن قادرا على تلمس الرأي السليم والموقف الصحيح فعليه أن يرجع إلى أناس يشكلون مرجعيته العلمية الفكرية لكي يرى من خلالهم وتأملوا قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فالقيادات العاقلة الحكيمة العالمة هي التي تمسك الناس على أن يسيروا بردود أفعالهم في طريق الخطأ وفي طريق الضياع. وعلى الإنسان المسلم أن يتمسك بقيم الإيمان، فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن هدانا للإيمان، فعلينا أن نحافظ على هذا الإيمان الذي بين صلى الله عليه وسلم لنا من خلال هديه أنه يخلق في القلوب، أي يبلى يضعف في القلوب كما يخلق الثوب. وعلى الإنسان المؤمن أن يسابق الفتن التي تنال من إيمانه بالعمل الصالح والاستقامة. ثم بعد ذلك وقفنا وقفات مع قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم بينا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لإنسان الفهم السليم دائما، قد يقع الإنسان في تفسيرات وتأويلات، وقد يقوم في الناس من العوامل التي تثير الغضب وتثير الشحناء والبغضاء ما يدفعهم إلى التحزب وإلى الاقتتال، سواء بدوافع عائلية، بدوافع حزبية، بدوافع اقتصادية، بدوافع سياسية إلى آخره. قد يحصل شرخ في الأمة وخلاف بين طوائفها، فعلى الإنسان المؤمن أن يحرص أولاً أن لا يكون جزءاً في معركة الخلافات، ثانياً أن يذهب إلى التأكيد على معاني الخير والأخوة والتعاون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلا ينحاز إلى فئة دون أخرى، وإنما يسعى إلى تهدئة الخواطر وإلى تصويب المفاهيم وإلى جمع القلوب على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. في كل مكان وجد الإنسان المؤمن عليه أن يتفاعل مع قضايا أمته الداخلية ومع المصائب التي تأتيها من خارج، ولكن عليه دائما أن يكون عاقلا حكيما مصلحا مقربا للقلوب بعضها إلى بعض، وأن لا يكون فتنة بين الناس. واليوم باختصار شديد أشير إلى ما يرشدنا إليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى يا إخواني في هذه الآية الكريمة وضع لنا منهجا في التعامل مع بعضنا البعض نحن معشر المسلمين. هذا المنهج هو أن نحفظ القلوب من إساءة الظن بالآخرين، وأن الذي يسمح للظن السيء بأن يدخل إلى قلبه ينتقل إلى تسقط أخبار الآخرين واستماع أنبائهم وتحليلها وتبويبها، فإذا دخل في هذا المدخل وصل إلى الأمر الثالث، ألا وهو إشاعة الكلام الذي يضر ولا ينفع، وهو المعبر عنه بالغيبة. فالذي يقع بسوء الظن عليه أن يتوب من قريب، لأنه نهي عن ذلك بنص القرآن. والشيء الآخر، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني إنسان شك بأمر ليس عليه أن يبحث وينقب هنا وهناك، بل عليه أن يحسن الظن وأن يأخذ بالذي هو خير، والتأويل الحسن خير من التأويل السيء. فإذا انجرف الإنسان إلى سوء الظن إذا به يجمع الأخبار من هنا وهناك، ثم يقع في المشكلة الأخيرة. المشكلة الأخيرة أيها الإخوة، الغيبة، ما الدافع إليها في حياتنا نحن؟ ما الدافع إلى الغيبة؟ أول الأسباب الدافعة للغيبة في حياة الناس هو التشفي. تجد ناساً يعيشون مع بعضهم فترة من الزمن، أخوان، أحباب، يأكلون ويشربون مع بعضهم البعض، فإذا وقع خلاف، وقد يكون خلافاً مادياً، خلافاً عارضاً، خلاف بين زوجتين، خلاف بين ابنين، إلى آخره، خلافات تافهة، إذا بها تلبس لباس الخلاف الفكري العقيدي والغير على دين الله عز وجل، ويستبيح كرامة أخيه وعرض أخيه الذي كان يأكل معه ويلعب معه ويسهر معه من قريب. التشفي عند الخصومة، ولكي يظهر أمام الناس أنه ليس متشفيا يظهر الغيرة على القيم، على الأخلاق، على الإسلام، من أجل أن يشوه الآخر. الشيء الثاني هو الحسد. يجد آخر أنعم الله عليه بشيء من الدنيا، بشيء من العلم، إلى آخره، عليه، على أولاده، عنده حسد، وإذا به يتحرك هذا الحسد في داخله فيدفعه إلى ألوان من الكلام السيء على الآخرين. وقد يكون وراء هذا الأمر أيضاً غير التشفي وحب الانتقام والحسد، قد يكون الاستخفاف بكرامات الناس. يضحك، يريد أن يضحك فينكت، وإذا به يتناول كرامات الناس وأعراض الناس، وهذا من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. وعلى الإنسان المغتاب أن ينتبه إلى أن كلامه عن الآخرين لا يصح أن يكون تحت عنوان أذكر الفاسق بما فيه ليحذره الناس، دون فقه شرعي للتعامل مع هذه القاعدة. أذكر لكم قصة، عندما كنا في بلادنا يعني قبل 40 سنة أو أكثر من الآن، مررت بتجربة مع عالم فاضل. قدر الله لي أن أطلع على أخلاق سيئة، سلوك سيء من قبل إنسان عنده شيء من العلم، عنده شيء من العمل الصالح، ولكن عنده خطأ، وهو خطأ بعيد عن أعين الناس. فعظم في نفسي، وكنت شابا صغيرا، عظم في نفسي هذا الأمر، واحترت ماذا أصنع. فذهبت إلى عالم يأتي إلى غرفته في المسجد عقب صلاة الفجر، وجلست إليه، وكان قد تجاوز 80. قلت له: يا أستاذ، الموضوع أنا اطلعت على كذا وكذا، دون أن أسمي الأسماء. فقال لي: يا بني، أذكر الفاسق بما فيه ليحذره الناس. قلت له: يعني أنا أتكلم؟ قال لي: يا ابني، قليل الفهم أنت. قلت: ليحذره الناس. إذا كان هناك سبب لتحذير إنسان منه حتى لا يقع في شر، فحذره بينك وبينه، دون أن تذهب في الطريق وتتكلم أمام هذا وذاك وفي المحافل العامة إلى آخره. والأولى أن تذهب فتنصح هذا المخطئ وأن تستره، فإذا تكلمت، وخاصة أنك تقول أنه من أهل الفضل بين الناس، فهذا يجرئ الناس على الفاحشة أو على الأخطاء. والشيء الآخر، يفقدهم الثقة بالقدوات. ومن قال لك أن القدوة لا يخطئ؟ ومن علمك أن الإنسان إذا أخطأ محيت حسناته؟ الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تعطي لنفسك الحق في أن تتكلم أمام الناس، فإن كان فعله ظاهرا يراه الناس فلا حاجة إلى كلامك، أما من اطلعت على خطأ عنده فعنده حسنات، فقد يتوب من قريب وقد يستغفر فيغفر الله له، وقد تكون حسناته تغطي على هذه السيئة عند الله عز وجل، فلا تكن داعية فتنة. فكان درسا تربويا، لأن الإنسان يمسك لسانه إذا علم شيئا يقينيا عن الناس، لأن هذا لا يؤدي إلى خير. فعندما نريد أن نتحدث عن الناس يجب أن نسأل لماذا، وأن الله سيسألنا. أما المغتاب الذي يغتاب الناس فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لماذا عليه أن يتوب؟ لأنه لو فكر في الغيبة حقيقة لوجد أن الغيبة تعرضه إلى سخط الله عز وجل. ومن من المسلمين يحب أن يكون مسخوطا عليه عند الله سبحانه وتعالى؟ الشيء الثاني أن هذا الذي نغتابه يأخذ من حسناتنا. إذا لنا حسنات ولا يوجد عاقل يصنع الخير ثم إذا به يرميه هكذا ويعطيه للآخرين، فإن لم يكن عندنا حسنات نعطيها أخذنا من سيئات من نغتاب وحملناها على أظهرنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم يحتاج الإنسان إلى الحسنة من هنا وهناك. فلو تأمل الإنسان هذه المعاني أجزم لكم والله أنه لا يمكن أن يقرب الغيبة من قريب أو بعيد. أما إذا غفل عن الآخرة وعن الله تعالى وعن الثواب والعقاب فسوف يقع في كثير من المصائب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يحسن أخلاقنا، ونحن يا إخواني والله بأمس الحاجة إلى الله عز وجل أن يحفظنا في أخلاقنا وفي علاقاتنا، وعلاقاتنا تحتاج إلى كثير من المودة والرحمة والتعاطف والتواصل الأخوي فيما بيننا، لكي نكون أكثر فهما لديننا وأكثر عملا بديننا وأداء لحق هذه الرسالة التي نؤمن بها ونتابع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في العراق، اللهم فرج عن المسلمين في الصومال، اللهم فرج عن المسلمين في السودان، اللهم فرج عن المسلمين في أفغانستان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين واجمعهم على الحق والهدى والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وعافنا واعف عنا، وعاف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تكرم علينا بالعفو والتأييد والنصر والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.